إذاعة العراق الحر من براغ. بعد قليل نعيد على حضراتكم مستمعي الكرام الملف العراقي، ثم تستمعون إلى مطالعات جديدة في صحف عربية صادرة اليوم. ومن البرامج الأسبوعية التي تستمعون إليها خلال هذه الساعة برنامج قضاياها الذي يتناول أوضاع المرأة في العراق. أما الآن مستمعي الكرام، فعودة إلى ناظم ياسين في متابعة إخبارية مفصلة لتطورات وشؤون عراقية، وذلك ضمن فقرات الملف العراقي.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي. ومن أبرز محاوره اليوم: المرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني يدعو إلى الهدوء بعد المواجهات الدامية بين متظاهرين وقوات التحالف. والمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول برامر يعتبر أن الجماعة التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وضعت نفسها خارج نطاق السلطة القانونية. وعضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إدارة بوش إلى النظر في احتمال تأخير موعد نقل السلطة إلى العراقيين في ضوء التطورات الأمنية الجديدة. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه تحية من شرزاد القاضي، وإليكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. اتهم البيت الأبيض اليوم الاثنين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالتحالف مع منظمات إرهابية، وقال إنه يحاول عرقلة انتقال السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل. وفي هذا الصدد نقلت وكالة رويترز عن سكوت ماكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض قوله أن الصدر شخص يحاول أن يعرقل مسار الديمقراطية والحرية في العراق، وهو شخص يسعى من أجل إعاقة عملية الانتقال إلى السيادة. وأكد ماكليلان على أن عراقا حر سيجعل العالم وأمريكا أكثر أمنا، وشدد على أن الولايات المتحدة لن تهتز بسبب الإرهابيين والأشقياء. وكانت رويترز أشارت إلى أن قتالا اندلع بين قوات أمريكية ومجموعة من الموالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في منطقة الشعلة في بغداد يوم الاثنين، وقصفت مروحيتين من طراز أباتشي أهدافا في المنطقة. وقد أرسلت القوات الأمريكية مجموعة من الدبابات لتغلق طريقا رئيسيا قرب مدينة الصدر في بغداد، فيما شدد موالون للصدر الحراسة أمام مكاتب تابعة له. وأشارت وكالة الأنباء إلى مقتل أكثر من 50 شخصا بضمنهم 8 من الجنود الأمريكيين في أحداث العنف التي وقعت منذ أمس. من ناحيته قال بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق يوم الاثنين أن مجموعة تابعة لمقتدى الصدر وضعت نفسها خارج السلطات الشرعية للتحالف والمسؤولين العراقيين. وأضاف بريمر قوله للصحفيين وهو يجتمع مع وزراء عراقيين ليبحث معهم كيفية التعامل مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنه يحاول إرساء سلطته بدلا من السلطة الشرعية، ولن نسمح بذلك. وأكد أن قوات التحالف ستعيد فرض القانون والنظام، وهو ما ينتظره الشعب العراقي. وفي خبر وردنا الآن، قال البريغادير جنرال مارك كيميت المتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق يوم الاثنين إن قاضيا عراقيا أصدر أمرا بالقبض على مقتدى الصدر فيما يتصل بمقتل رجل دين آخر العام الماضي، وأشار إلى أنه لم يعتقل لوجوده داخل مسجد بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. أدى انفجار في مصفاة للنفط في منطقة بالقرب من تكريت في العراق إلى مقتل مهندس تشيكي وإصابة 2 آخرين بجروح بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين اليوم الاثنين. وقالت دانا بافلوفسكا من وزارة الخارجية التشيكية أن المهندس، وهو أول تشيكي يلقي تحدفه منذ بدء العمليات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في العراق. وفي محور آخر، قالت فيليشيا تانغ المتحدثة باسم وزارة الدفاع السنغافورية أن سنغافورة أنهت وجودها العسكري في العراق يوم الاثنين بعودة جنودها من هناك بعد 2 من الانتشار. وكانت سنغافورة أرسلت 31 فردا من القوات المسلحة السنغافورية وطائرة نقل من طراز C-130 هيركوليز إلى العراق في شباط. قال السيناتور ريتشارد لوغر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد إنه ربما يتعين على إدارة الرئيس جورج بوش أن تفكر في تأخير الموعد الذي حددته لنقل السيادة بالعراق في 30 حزيران، وإلا خاطرت بأن ترى العراق ينزلق إلى حرب أهلية. وقال لوغر وهو جمهوري من ولاية إنديانا، وكذلك السيناتور جوزيف بايدن من ولاية ديلاور وهو أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة في مقابلتين منفصلتين، إنه قد تكون هناك حاجة لنشل مزيد من القوات لتحقيق الاستقرار في العراق وسط عنف متزايد. رويترز نقلت عن متحدث باسم الرئيس بوش في وقت لاحق أن البيت الأبيض متمسك بموعد 30 حزيران لنقل السيادة إلى العراقيين. وفي محور آخر، قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن القوات اليابانية في العراق شددت إجراءات الأمن بعد مقتل عدد من قوات التحالف وعراقيين في اشتباكات جرت بين القوات التي تقودها الولايات المتحدة ورجال ميليشيات شيعية. ولكن ياسو فوكودا كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية قال إنه يتعين على اليابان عدم اتخاذ أي قرارات بناء على التطورات الأخيرة فيما يتعلق بمهمتها غير القتالية في جنوب العراق. مستمعين الكرام، بهذا ينتهي عرضنا للأنباء وعودة إلى ملف العراق اليومي، وشكرا لمتابعتكم.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض التفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. ذكر الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن جنديا أمريكيا ثامنا توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في القتال الذي اندلع أمس الأحد مع مجموعة من سكان مدينة الصدر في بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الجيش الأمريكي قوله في بيان إن تقاريره السابقة بأن جنديا أمريكيا قتل الأحد أيضا في اشتباكات مع الشيعة قرب النجف غير صحيحة، موضحا أن جنديا من السلفادور هو العسكري الأجنبي الوحيد الذي لقي مصرعه في تلك الاشتباكات. هذا وكان المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني دعا إلى الهدوء بعد المواجهات الدامية بين قوات الائتلاف ومتطرفين شيعة، بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عمن وصفته بمصدر مقرب من السيستاني في النجف. وقال المصدر إن المرجع الديني الأعلى دعا المتظاهرين إلى المحافظة على الهدوء وضبط النفس وإفساح المجال لحل القضية عبر المفاوضات. وأضاف المصدر أن السيستاني شجب الأعمال التي قامت بها قوات الاحتلال وتعهد بدعم أسر الضحايا، كما أعلن أن مطالب المتظاهرين شرعية، لكنه دعا المتظاهرين إلى عدم الرد على قوات الاحتلال حتى وإن تعرضوا للاعتداء. من جهته ذكر بول برامر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق اليوم الاثنين أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر خارج على القانون ويهدد أمن العراق، مشيرا إلى ما وصفه بالموقف الأمني الصعب الذي تمر به البلاد. وفي هذا الصدد قال برامر:
We have a group under مقتدى الصدر which has
لدينا جماعة يقودها مقتدى الصدر وضعت نفسها خارج نطاق السلطة القانونية وخارج نطاق مسؤولي التحالف والمسؤولين العراقيين.
وأضاف برامر في تصريحات أدلى بها للصحفيين أثناء اجتماعه مع وزراء عراقيين للبحث في كيفية التعامل مع الوضع الراهن:
في واقع الأمر إنه يحاول إرساء سلطته بدلا من السلطة الشرعية للحكومة العراقية والائتلاف، وكما قلت أمس فإننا لن نسمح بذلك.
ملاحظات برامر التي أكد فيها ضرورة إعادة فرض القانون والنظام وهو الأمر الذي ينتظره الشعب العراقي بحسب تعبيره. هذه الملاحظات وردت بعد يوم من المعارك التي دارت بين مسلحين تابعين للصدر وقوات الائتلاف في بغداد والنجف، وكان أحد رجال الدين المقربين من الصدر هو الشيخ عبد الهادي الدراجي صرح لرويترز الأحد بأن السيد مقتدى دعا إلى وقف التظاهرات لأن قوات الائتلاف لم تستجب للمطالب.
صدر قرار من قبل السيد مقتدى الصدر حفظه الله بأنه توقف المظاهرات لأنهم لا يستجيبون لمتطلباتكم، لأن هؤلاء دول استكبارية عنجهية، ممارسات وسياسات خداعة، يقولون شكرا لمظاهراتكم السلمية وبعد لحظات ودقائق يطلقون النار على المتظاهرين في ساحة الفردوس وفي النجف أيضا.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى جنوب البلاد، حيث نقل عن شهود عيان قولهم إن مجموعة من المسلحين الشيعة احتلوا اليوم الاثنين منزل محافظ البصرة. وكالة رويترز أفادت بأن هذا التطور حدث بعد يوم من المعارك في أماكن أخرى من العراق، والتي قال مسؤولون إنها تسببت في مقتل 9 من قوات التحالف و21 عراقية. وذكر الشهود أن نحو 1000 من أنصار رجل الدين مقتدى الصدر موجودون داخل منزل المحافظ وخارجه، ويطالبون بالإفراج عن أحد مساعدي الصدر الذي اعتقلته قوات التحالف، كما يطالبون برفع حظر صادر ضد صحيفة الصدر. وأكدت بريطانيا التي تسيطر قواتها على البصرة نبأ احتلال منزل المحافظ، وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية في لندن دخل أعضاء من مجموعة الصدر الشيعية مبنى حكوميا وسيطروا عليه سلميا أثناء الليل. ومضت تقول المحادثات جارية الآن بين الجماعة ومسؤولين عراقيين بحسب تعبيرها. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة حيدر الزبيدي. حيدر، ما هي آخر المستجدات الوضع في البصرة الآن؟
حقيقة منذ ساعات الصباح الأولى استفاق أهالي المدينة البصرة على مكبرات الصوت تدعو المواطنين إلى اعتصام كبير، ودعوا إليه مكتب السيد الصدر أتباع السيد مقتدى الصدر في النجف. دعا المواطنين إلى المشاركة والمساهمة في هذا الاعتصام حتى وصل هؤلاء يعني المتظاهرون إلى مبنى محافظة البصرة، حيث احتل بالكامل من قبل المتظاهرين من قبل أنصار مقتدى الصدر. قوات الشرطة العراقية كانت موجودة، وبعض من يعني جزء كبير من هذه القوات هي ساهمت مساهمة أيضا في أو شاركت مشاركة كبيرة مع أنصار مقتدى الصدر في الدخول إلى محافظة البصرة.
حيدر، تقارير وكالات الأنباء ذكرت أن المحافظ فر من المبنى.
حقيقة لا يمكن لنا التأكيد هذه، أن المحافظ اتصلت شخصيا بالمحافظ لكنه كان غير موجودا، يعني رد الذي رد عليه هو أحد يعني المقربين منه، قال أن المحافظ بأمان وموجود لكنه غير موجود في مبنى المحافظة ساعات دخول المتظاهرين إلى المبنى، لأن المتظاهرين يعني دخلوا في ساعات الصباح الأولى.
هل حدثت، هل لاحظت أي تطورات أخرى في الشارع؟
نعم، هناك يعني تواجد مكثف للقوات البريطانية بأسلحة ثقيلة، بالدبابات، طائرات الهليكوبتر يعني تحلق في السماء، الجو بصورة عامة مضطرب، ويعني نوع من التوتر واضح، التوتر واضح على الجميع، على حتى على القوات البريطانية أيضا، على الناس، الشارع يكاد يخلو، يعني قلة من المارة اليوم في الشارع البصري. جامعة البصرة يعني هذا آخر ما وصل إلينا الآن، طلاب من جامعة البصرة لا زالوا معتصمين في باحة الجامعة ويطالبون بنفس المطالب التي يطالب بها أتباع السيد مقتدى الصدر، وهي إطلاق سراح مصطفى اليعقوبي وإعادة فتح جريدة الحوزة ومطالب أخرى. يعني لعل الأمر تطور إلى يعني مطالبة قوات الاحتلال بإخلاء محافظات الجنوبية، يعني هذا ما آخر تطور، وهو أن هؤلاء المتظاهرون يطالبون بإخلاء القوات الاحتلال من مدينة النجف وكربلاء والمحافظات الأخرى الجنوبية.
مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي، شكرا جزيلا. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الأوضاع الأمنية، إذ أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن جنديا أمريكيا وأحد مشاة البحرية قتلا في هجومين منفصلين في البلاد. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن فرد مشاة البحرية قتل في منطقة متوترة غربي بغداد اليوم، أما الجندي فقتل في هجوم سيارة ملغومة في مدينة كركوك الأحد. وكان ناطق باسم الجيش الأمريكي صرح الاثنين أيضا بأن قافلة أمريكية تعرضت لهجوم بقنبلة مزروعة على الطريق في مدينة الموصل الأحد، مما أسفر عن مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر. وفي وقت سابق ذكر مسؤولون عسكريون في بغداد أن رجال ميليشيات شيعية حاولوا السيطرة على مراكز شرطة ومباني حكومية دون نجاح باستخدام أسلحة صغيرة وقاذفات قنابل يدوية، وجرح نحو 25 جنديا أمريكيا. في غضون ذلك أفيد بأن القوات اليابانية شددت إجراءاتها الأمنية بعد المواجهات الدامية أمس بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. ولكن ياسو فوكودا كبير الناطقين باسم الحكومة اليابانية قال إنه يتعين على طوكيو عدم اتخاذ أي قرارات بناء على التطورات الأخيرة فيما يتعلق بمهمتها غير القتالية في جنوب العراق. وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي: نعرف جيدا أن الشعب العراقي لديه مشاعر مختلفة بشأن قوات الاحتلال، ولكن من غير السليم الحكم على كل شيء بناء على تلك الحوادث. مشيرا إلى استطلاعات للرأي العام أظهرت أن 75% من العراقيين يخشون من تأثر الأمن في حالة انسحاب قوات التحالف. فوكودا ذكر أيضا أنه يجب أن نحكم على الأمور بهدوء، والمهم هو تخفيف سخط الشعب العراقي وتوفير مساعدات إنسانية وعمليات إعادة البناء من أجل استقرار الأمن. بلدنا يريد توفير مثل هذه المساعدة بشكل إيجابي، على حد تعبير المسؤول الياباني. يشار إلى أن طوكيو أرسلت نحو 550 جنديا في مهمة غير قتالية للمساعدة في بناء العراق. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى بغداد عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا نبيل الحيدري عن تطورات جديدة على الصعيد الأمني شهدتها العاصمة العراقية اليوم.
أدى إطلاق قذيفة إلى تدمير محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة حي المغرب بالوزيرية مجاورا للسفارة الإيطالية في الساعة 10 من صباح هذا اليوم الاثنين. وقد أطلقت قذيفتان من الشارع المقابل للبناية التي يقع فيها المحل المقصود. شهود عيان من المنطقة ذكروا بعد دقائق من الحادث أن قذيفة ثانية أصابت عمود كهرباء وتسببت الشظايا وإطلاق النار الذي رافق عملية إطلاق القذيفتين من قبل مجموعة مساعدة بجرح عدد من المواطنين، كما يصف ذلك صاحب المحل المجاور لموقع التفجير.
شفت الصاروخ؟
الصاروخ شفته من نص الشارع قطعة الرؤية لحد هنا من الرصيف. حسيت جابها مدة 5 دقائق. صار رمي شرطة ركضت تيجي ما شنو التيول ظلت تجدح هناك، بس حركة قوية هناك هناك حركة قوية يم هذاك الكرين.
واضح يا الملك.
بعدين قالوا واحد هنا يم هذا التيل طلق صاروخ وسيارة تنتظره ويشغلون ويا جماعة يشغلون. صوتين هذه المسافة كل صاروخ سريع جدا جدا يعني ملحق، بس الوهج ماله أبيض شلون فلاش الكاميرا.
والمحل المقصود اللي ضرب شنو وضعه؟
محل مشروبات. محل مشروبات.
أحد أفراد شرطة حماية السفارة الإيطالية يدلي بشهادته:
كنا هنا قاعدين وسمعنا أول مرة ضربة صارت بالفرع.
نعم.
انفجار، يمكن ضربوا العمود ذاك لم البيت، وكو 4 جرحى ودهم بالسيارة ترى هي راحة وهي. وضربة اللوخ لا جت ترس بالمحل، بس ولنا يعني مع القاذفة بينه ضربت بالحائط بالباب وقلعتها. ركضنا عليهم سيارات انهزموا.
ما صار رمي أيضا سمعنا بعض الطاقة.
هم رحموا نفسهم رموا علينا وإحنا رمينا عليهم.
تتوجه من سفارة؟ سفارة نفسها ما تأذت.
لا لا لا، هم كانوا مهددين قبل فترة
المحل.
دائما هي محلات العرق قالت لا دائما يهددوها. قبل فترة ضربوا ذاك المحل، يعني شاء الله تخص ذول مشروبات روحية لا أكثر ولا أقل.
فيما يصف آخرون المشهد من جهة الشارع الذي أطلقت منه القذيفتان:
والله شوف الجماعة بعد مسافة يعني ضربوا وانهزموا.
كانوا راجلين لو بسيارة؟
والله مراجلين بس الصورة دون سيارة يعني.
لازم عندهم سيارة.
يعني شايل سلاح وياه شيء؟
إيش حسب ما شفته يعني مثل القاذفة هيك شايل على كتفه.
إيه.
وبعد ما شفت كل شيء لأنه من الصوت ماله انفجار شديد قوي.
حد من اللي تأذى المرة؟
والله جرحى وثلاثة وسيارة عندنا انضربت.
إيه.
مال الولد هناك. ثلاثة صبوا برجليهم ودهم المستشفى وسيارة. عامل مالك عم مال خمسة صار خمسة لحد الآن.
خمسة
لحد الآن. اثنين يشتغلون بالتليفونات.
نعم.
واحد نافرين واثنين حارس هناك.
فات السيارة.
شو نوعها؟
سيارة سني بيضة.
إيه.
واحنا كنا هنا موقع عمل جاي نشتغل.
إيه.
انا فوق. صارت اول ضربه والثانيه وورها صار رمي اطلاقات ناريه رشاش ونزلنا نركض لقينا الولد ثلاثهم مضروبين اللي كانوا موجودين هنا بموقع العمل صارت مواجهه من الصفحتين الرمي
هي عماله طالعه على باب الله
حتى السايق مالها
هي عماله طالعه على باب الله زين وابو البيت الصواب والحارس والعامل المصري وعماله جوا اثنين زين شنو ذنبها هاي الناس
وتأتي هذه العملية ضمن أجواء مشوبة بحذر وتوتر يشهدها الشارع العراقي نتيجة المواجهات التي حدثت بين جماعة تنتسب للسيد مقتدى الصدر وقوات الائتلاف مما انعكست على الحالة الأمنية وزادها توترا نبيل الحيدري بغداد
سيدتي وسادتي في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى محور المواقف الدولية ففي الوقت الذي يتوقع أن يباشر الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مهمته للمساعدة في العملية الانتقالية السياسية دعا عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة بوش إلى النظر في احتمال تأخير موعد نقل السيادة إلى العراقيين في ضوء الأحداث الأخيرة مزيد من التفاصيل مع سميرة علي مندي
قال السيناتور ريتشارد لوغر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأحد إنه ربما يتعين على إدارة الرئيس جورج بوش أن تفكر في تأخير الموعد الذي حددته لنقل السيادة بالعراق في 30 حزيران وإلا خاطرت بأن ترى العراق ينزلق إلى حرب أهلية وكالة رويترز للأنباء نقلت عن العضو الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ وكذلك السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن قولهما في مقابلتين منفصلتين إنه قد تكون هناك حاجة لنشر مزيد من القوات لتحقيق الاستقرار في العراق وسط عنف متزايد وانتقد الزعيمان السياسيان الأمريكيان إدارة بوش لتقاعسها عن طرح خطة للتعامل مع عراق جديد يتمتع بالسيادة كما أسرفا في الإطراء على اقتراح تقدم به بايدن يمنح حلف شمال الأطلسي دورا أمنيا جديدا كبيرا وينصب مفوضا للأمم المتحدة في العراق يكون مسؤولا أمام مجلس الأمن الدولي وقال بايدن في مقابلة مع شبكة فوكس التلفزيونية سينتهي بنا الأمر إلى حرب أهلية في العراق إذا قررنا فعلا أننا نستطيع نقل هذه السيادة بما في ذلك الجزء الأكبر من الأمن للعراقيين مضيفا أن أي قوة أمن عراقية لن تكون جاهزة للقيام بمهام أمنية قبل 3 أعوام أخرى على الأقل وأضاف لا بد من حدوث شيء ما من الآن وحتى هذا الموعد وإلا فسوف ينتهي بنا الأمر إلى حرب أهلية هناك وسينتهي بنا الأمر بأسوأ ما يمكن في العالم بحسب تعبيره أما السيناتور لوغر فقد صرح لشبكة ABC التلفزيونية بأن إدارة بوش لم تشاور الكونغرس بشأن خططها للعراق بعد رحيل بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وردا على سؤال عما إذا كان الوقت مناسبا لأن تبحث واشنطن تمديد الموعد المقرر لنقل السيادة، قال لوغر: ربما يكون الأمر كذلك، وأرى أنه ربما يكون الوقت مناسبا لأن يكون لدينا مثل ذلك النقاش، بحسب تعبيره. وبحسب ما أفادت رويترز، فإن من المقرر أن تبحث لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الوضع في العراق في جلسات استماع في وقت لاحق من الشهر الحالي.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وفي تغطية مستجدات الوضع الأمني نعود ثانية إلى بغداد، حيث أجرى مراسلنا علي الياسي المقابلة التالية مع مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في قاطع نجدة بغداد عن الاعتداءات التي تعرضت لها مراكز الشرطة في مدينة الصدر.
لا تزال الأجواء في مدينة بغداد مشحونة بالتوتر والاضطرابات، فبعد ليلة دامية شهدتها مدينة الصدر شرقي العاصمة، إذ قامت مجاميع من أتباع الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر بالاستيلاء والسيطرة على المدينة وعدد من مراكز الشرطة التابعة لها، وكما يشير إلى ذلك المقدم إسماعيل الأحبابي مدير العلاقات في مديرية نجدة بغداد.
خصوص الأحداث اللي حدثت خلال 24 ساعة الماضية، هي كانت البارحة مظاهرات جماعة السيد مقتدى الصدر احتجاج على غلق جريدة الحوزة، بعدها تطورت التظاهرات إلى اشتباكات حصلت العصر بين قوات التحالف وبين المتظاهرين اللي جماعة السيد مقتدى الصدر. بعد حصول الاشتباكات دخلوا بعض المراكز بمدينة الصدر عناصر من جماعة السيد مقتدى الصدر، وهي مركز الثورة ومركز ذات السلاسل ومركز التهذيب ومركز الكرامة. بعدها تركوا المراكز وعادوا للشرطة واجباتهم الاعتيادية.
هل هناك من أضرار حصلت لمراكز الشرطة، وهل هناك من آليات أو عجلات أو أشخاص تضرروا جراء هذه التظاهرات والصدامات؟
اللي حصل أمس هو اعتداء على دورياتنا اللي تعود القاطع نجدة الكرادة، حصلت أضرار بعجلتين. أيضا حصل اعتداء على أحد ضباطنا اللي هو ضابط دوريات الكرادة من قبل المتظاهرين.
هل هناك دوريات استهدفت من قبل مؤيدي السيد مقتدى الصدر؟
حقيقة لم يحصل أي اعتداء على دورياتنا من قبل أنصار السيد مقتدى الصدر. المظاهرات اللي جرت صباح أمس حصل معها اعتداء على دوريتين من نجدة واعتداء على ضابط الدوريات، أما بخصوص الأحداث اللي حصلت العصر ما صار أي اعتداء على دوريات النجدة.
طيب هل اتخذتم إجراءات معينة لردع مثل هكذا أحداث أو لاتخاذ إجراءات وقائية جراء أي عمل مسلح تشنه بعض الجماعات ضدكم؟
بالتأكيد تم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتم التأكيد بالنسبة لقواطع كافة مديرية النجدة في بغداد بنشر قواتها ونشر أفرادها ومفارزها وحماية القواطع والمقرات الرئيسية التابعة لنا.
هذا وكانت قوات التحالف قد ضربت طوقا أمنيا محكما على مدينة الصدر ومنعت السيارات بالمرور من وإلى المدينة سوى من منفذ واحد. ويذكر أن ميليشيات مسلحة من جيش المهدي لا تزال مسيطرة على داخل المدينة، فيما دعا السيد مقتدى الصدر أنصاره إلى الخروج من كافة مؤسسات الدولة بما فيها مراكز الشرطة التي تم الاستيلاء عليها. وبحسب ما أفاد السيد عامر الحسيني مسؤول مكتب الصدر لمنطقة الرصافة لإذاعتنا، مؤكدا على استمرار المواجهات المسلحة ما بين ميليشيات جيش المهدي والقوات الأمريكية. وكانت أعمال عنف قد اندلعت في مناطق مختلفة من العاصمة، إذ وقعت اشتباكات مسلحة في حي الجوادين التابع لمنطقة الشعلة شمال غرب العاصمة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وتدمير عربتين نوع حنفي تابعة للقوات الأمريكية صباح هذا اليوم، بالإضافة إلى الاستيلاء على مراكز تابعة للشرطة العراقية في ضواحي مختلفة من العاصمة، وكما يذكر المقدم إسماعيل الأحبابي.
أيضا التظاهرات شملت مناطق أخرى من بغداد، حصلت تجمعات في حي العامل، وأيضا حصلت تجمعات في منطقة الحرية وفي منطقة الزعفرانية، وأيضا دخلوا المركز شرطة الزعفرانية وجسر أديالة، وبعدها تم التفاوض معهم وتم إخلاءها من قبلهم وتم سيطرة الشرطة العراقية على المراكز ورجعت الدوام اعتيادي بها.
ماذا عن منطقة الكاظمية ومنطقة الحرية، هل هناك من أحداث جرت هناك؟
منطقة الكاظمية مستقر الوضع بها، حصلت تجمعات في منطقة الحرية وتم التفاوض معهم وتم عدم القيام بأعمال شغب أو اعتداءات على ممتلكات الدولة أو مراكز الشرطة، لأنه هي هذه لخدمتهم.
إذن أنتم الآن في حالة إنذار وقوات الشرطة العراقية مستنفرة خلال ساعات الصباح واليوم؟
نعم أخي، هو المقصود، لأنه ممتلكات الدولة أمانة في رقابنا، وأي محاولة سلب أو نهب هذه الممتلكات فهي من مسؤوليتنا حمايتها وحصانة وحماية أنفسنا ودوائرنا.
هل تم التنسيق بينكم وبين قوات الدفاع المدني مثلا لتعزيز الإجراءات الأمنية داخل المدينة؟
حقيقة أكو تنسيق بين كل الأجهزة بخصوص توفير الأمن وكذلك وضع الخطط اللازمة. الغرض من عندها هو قطع الطريق أمام النفوس الضعيفة للعبث.
استمرار تقاطر العربات العسكرية لتعزيز وجودها في المناطق الساخنة مع انتشار دائرة العنف المسلح في مدن مختلفة من العراق قد أشعلت النيران فيها لتقضي على الأخضر واليابس على حد سواء، في الوقت الذي وجد أعضاء مجلس الحكم أنفسهم في موقف لا يحسد عليه، ما اضطرهم إلى اتباع سلسلة من الوساطات والحوارات ما بين مختلف الأطراف العراقية في محاولة لاحتواء الأزمة. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه ديار بامرني، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
سيداتي وسادتي، من الأغناء العراقية نستمع إلى كاظم الساهر وهذه الأغنية.
استعجلت الرحيل ورحلت في غير وانك، استعجلت الرحيل ورحلت في غير وانك، لا خطوط ديك صمتك صدى صوتك عنف وانك، هنا ضحكت هنا بكيت هنا على صدري وفيت، هنا ضحكت هنا بكيت هنا على صدري وفيت، هنا تصاويرك على حائط البيت، هنا على كتف اللعب لعب الأطفال، لا بقايا من بقايا أمنياتك، حلت انت وهي ضغط في مكانك، استعجلت الرحيل ورحلت في غير وقت، استعجلت الرحيل ورحلت في غير وقت. في وجوه الناس طالع وجهك الحاضر الباي، وين انت ومتى اشوفك، وحدي اسال وحدي جاوب حتى في أصغر أشياءك أبقى أتأمل وراءك في وجوه الناس الطالع وجهك الحاضر الغالي وين أنت ومتى أشوفك وحدي أسأل وحدي جاوب حتى في أصغر أشياء أبقى أتأمل وراك أستجدي صوتك أستجدي وجهك أستجدي صوتك أستجدي وجهك ولو في لحظة وهم جمدة الدمع بعيوني وانت احساس القلم استجدي صوتك استجدي وجهك استجدي صوتك استجدي وجهك ولو في لحظة وهم جمدة الدمع بعيوني احساس القلم نا ضحكت هنا بكيت هنا على صدري غفيت هنا ضحكت هنا بكيت بكيت هنا على صدري غفيت هنا تصاويرك على حائط البيت هنا على كتف العبد لعب الأطفال لا بقايا من بقايا أمنياتك حلت أنت وهي ضرت في مكانك استعجلت الرحيل ورحلت في غير وقت استعجلت الرحيل ورحلت
في الأسبوع الماضي عقد في دبي
تقول القوات الأمريكية في العراق
دعا الدكتور إياد علاوي الرئيس
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية ودستور
مستمعين الكرام يزور طهران حاليا
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد
حظت منظمة خيرية بريطانية
يشعر الجنود الأمريكي
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس
هذه إذاعة العراق
هنا إذاعة العراق
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة
هذه إذاعة العراق الحر من براغ
إذاعة العراق الحر من براغ نبقى مستمعي الكرام مع ميسون أبو الحب في قراءة جديدة لمقالات رأي تناولت الشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم
مستمعي الكرام أهلا بكم في صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن كتب أحمد الربعي تحت عنوان إنجاح مهمة الأخضر الإبراهيمي قائلا ليس من مصلحة الاستقرار في العراق أن تفشل زيارة الأخضر الإبراهيمي كممثل للأمم المتحدة والمستفيد الوحيد من فشل مثل هذه الزيارة هي قوى الإرهاب والعنف التي لا تريد الاستقرار للعراق كل الأطراف العراقية معنية بنجاح مهمة الأخضر الإبراهيمي وتعتقد أنه ليس من الحكمة ولا من مصلحة العراق أن يقوم أي طرف عراقي له وزنه في الساحة بمقاطعة السيد الأخضر الإبراهيمي ويمضي أحمد الربعي في مقالته بالقول الإبراهيمي سيبحث دور الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للعراقيين من قوات التحالف في 30 حزيران المقبل وسيدرس مع مجلس الحكم الانتقالي وغيره مسألة انتخابات وطريقة تنظيمها إعلان ناطق باسم السيد السيستاني حسب ما ورد في المقالة برفض مشاركته في الاجتماع مع الأخضر الإبراهيمي لا يحل المشكلة بل يعقدها. وإذا كانت لدى مرجعية السيد السيستاني ملاحظات على العملية السياسية الجارية في العراق فإن الطريق الأسلم هو مناقشة هذه الملاحظات وليس مقاطعة زيارة الأخضر الإبراهيمي حسب قول الكاتب. أحمد الربعي يواصل بالقول في العملية السياسية وخاصة عندما تكون حساسة ودقيقة كالحال العراقية لا يستطيع أحد أن يفرض رؤيته وشروطه سواء كان مرجعا روحيا أو دينيا، وإلا فلن تستقيم العملية السياسية ولا يمكن أن تجري مصالحة وطنية شاملة، ولا يمكن أن يتوقف العنف، ولا يمكن أن تنقل السلطة بشكل محدد ويعيد العراقيون الإمساك بزمام شؤونهم. فهناك أكثر من رؤية وأكثر من تصور، ودون تنازلات مشتركة من كافة الأطراف في العملية السياسية فإن العناد سيكون سيد الموقف، ولا يمكن أن تقام الدول وتستقيم المؤسسات بالعناد حسب قول أحمد الربعي في صحيفة الشرق الأوسط. سيدتي وسادتي، هذه قراءة في الصحف الكويتية من مراسل إذاعة العراق الحر سعد العجمي.
يقول شعبان عبود في صحيفة الرأي العام الكويتية: مهما تكن هوية أصحاب جثث الفلوجة ومهما كانت القضية والدوافع التي أدوا من أجلها للعراق، كذلك ومهما تكن القضية والدوافع التي كانت تحكم قاتليهم، فثمت شيء مخزي ومروع ووحشي حملته تلك الصورة، يعيد المشاهد لعصور سابقة أو يذهب به لعوالم روائية متخلفة. وقبل هذا وذاك، فإن الصورة المروعة تستفز العقل والثقافة الفردية وتدفع بالسؤال: لماذا كل هذه الوحشية؟ وما هي الظروف التي أوصلت بهذا العراقي للتلذذ بالتمثيل بالجثث؟ ألا يكفيه أنه مارس القتل؟ ألا يكفيه أنه عبر عن موقف من التواجد الأمريكي العسكري؟ يتابع الكاتب: كل الإجابات عن هذه الأسئلة لن تفيد في إدراك الأسباب الحقيقية لما شاهدناه، فهذه المشاهد ربما تحتاج لعلماء سيكولوجيا وآخرين في علم الاجتماع ليقدموا التفسير العلمي الصحيح. فالقضية هو على حد قول الكاتب أكثر من قضية سياسية وتتجاوز الموقف من قوة احتلال. وفي صحيفة البلاد السعودية يقول أحمد النصار: مع وصول الإبراهيمي للعراق تلوح فرصة جديدة يجب أن يستغلها العراقيون لجهة تسريع عملية تسلم السلطة من خلال التعاون مع ممثل الأمين العام لإعطاء دور حيوي للأمم المتحدة، الأمر الذي على حد قول الكاتب ربما يؤدي إلى تهدئة الأوضاع المتفجرة في العراق منذ أيام. فالعراقيون ربما لا يحملون حساسية من رجال أنان مثل ما يحملونها تجاه الجنود الأمريكيين والبريطانيين والذين هم في نظر العراقيين جنود احتلال. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعي الكرام، انتهت جولتنا في الصحافة العربية، شكرا لإصغائكم.
في إذاعة العراق الحر تستمعون إلى متابعات متواصلة لأبرز القضايا والشؤون العراقية، فابقوا معنا.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
عاملة وعاني واقفة على رجلي بيتنا
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. موعدكم اليوم مع قضايا المرأة العراقية، تستمعون إليها من جوانب متعددة، فكونوا معي.
مستمعي الكرام، نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ضرورة إنهاء التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وإعطاء المرأة حق التصويت وأهلية الانتخاب وشغل المناصب على قدم المساواة مع الرجل، وللمرأة أيضا أهلية المشاركة في المنظمات غير الحكومية وغيرها بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات المهنية. تتابعون في هذه الحلقة أسباب عدم اهتمام المرأة العراقية بالسياسة، حالة الخوف والرعب التي تعيشها النساء العراقيات الآن تصفها لنا المحامية بشرى العبيدي، والباحث حيدر سعيد يحدثنا عن الحركة النسوية وظهور دورها في المجتمعات العربية. لماذا لا تهتم المرأة بالسياسة؟ ولماذا أصبح العمل التنظيمي والحزبي شأنا ذكوريا في العراق؟ وما هي المخاطر التي تترتب عن غياب المرأة عن موقع القرار؟ أعزائي المستمعين، يثير المشهد السياسي الراهن في العراق والحضور الهامشي للمرأة فيه سؤال كبير مفاده: ما الذي يجعل من السياسة هما بعيدا عن مشاغل المرأة؟ التفسير التاريخي لهذه المشكلة وكما قدمه الباحثون يختصر القضية بأن السياسة مرتبطة دائما بالعنف والحروب والنزاعات، ولأن المرأة تدرك أكثر من الرجل أهمية وقيمة الحياة الإنسانية بسبب كونها بيولوجيا أكثر ارتباطا بالأبناء الذين ينسلخون عن رحمها، لذلك فإن حضورها ارتبط دائما بالسلام بعيدا عن السياسة. هذا التفسير يبدو غير مقنع الآن بعد التحولات الحضارية الكبيرة التي يشهدها المجتمع وبعد تغير مفهوم السياسة ذاته، لذلك طرحنا السؤال على مجموعة من النساء. تغريد لطيف سعدون عضوة التجمع النساء المستقل والمتخصصة في العلوم السياسية ترجع الأسباب إلى صعوبة المجال السياسي.
المرأة العراقية أولا تخاف من شيء اسمه سياسة، فتعتبر نفسها أنه هذا المجال مو من اختصاصها، من اختصاص الرجل. ظلت إلى سنين، يمكن إلى قرون، مو بس عندنا بالعراق، يمكن كل دول العالم تخاف من شيء اسمه سياسة.
وتؤكد طالبة الدكتوراه في علم الاجتماع آلاء معروف بأن ثقافة المرأة التي صاغ ملامحها المجتمع لك توجه المرأة إلى الاهتمام بالسياسة،
لأن ثقافة المرأة ما متوجهة لمجال السياسة. ثقافة المرأة متوجهة للأسرة، للرجل، لرعاية البيت، لتربية الأطفال.
من الذي صنع هذه الثقافة؟ يعني كيف تشكلت هذه الثقافة بحيث وجهت المرأة بهذا الاتجاه؟
الآخر صنع هذه الثقافة، والمرأة كانت راضية جدا على أسلوب الآخر وثقافة.
أما الآخر الرجل فيرى
دخول المرأة العمل السياسي في العراق كان موجودا، بدليل أنه أول وزيرة في الوطن العربي كانت في العراق الدكتورة نزيهة الدليمي في نهاية الخمسينات، لكن بدأ يتضاءل نسبيا في نهاية السبعينات بسبب تأثيرات الحرب العراقية الإيرانية، لأن المجتمع الذي يخوض حربا يكون محكوم بمفهوم العنف تجاه داخل المجتمع والعنف تجاه الآخر خارج المجتمع. وهذا المفهوم الذي يسود بالتأكيد سيحجم من دور المرأة وإعطائها الفرص وتأثير باتجاه منع دخولها إلى العمل السياسي. وبعد ذلك زاد القمع أو تأثر بالحرب الثانية اللي هي حرب الدخول العراقي للكويت، بحيث أصبحت فرص عمل المرأة في المجال السياسي أقل بكثير، وصولا إلى نهايات القرن اللي أصبح في دور المرأة يكاد يكون معدوما للعمل السياسي عدا المؤسسات الشكلية اللي كانت تابعة للنظام السابق، واللي هي أنا لا أعتقد أنها كانت تشكل عملا سياسيا حقيقيا للمرأة.
هذا وللتنشئة الأسرية مستمعي الكرام دور كبير في إعداد المرأة لتقبل الدور التقليدي وإبعادها عن الاهتمام بالمجال السياسي، هذا ما تؤكده الباحثة في مجال علم الاجتماع الدكتورة فريدة جاسم دارة.
يعني عدة عوامل ساهمت، واحدة منها عملية الإعداد والتهيئة الاجتماعية، يعني ما هي أو المرأة حتى يكون عندها اهتمام بالجانب السياسي مثلا، حتى المؤسسات الرسمية ما عندها دعم على هالمجال أو دفع للمرأة لهالمجال، وسائل الاتصال، يعني كل القوى والمحددات الموجودة المجتمع ما تشجع المرأة حتى تتخذ مواقع اتخاذ قرارات سواء كان داخل الأسرة أو حتى داخل المؤسسات الرسمية. دعم المرأة خاليها ثانية تابعة، والرادة تثبت شخصيتها تشوف عدة معوقات تواجهها.
فالفرصة للآن.
قضاياها.
ننتقل الآن أعزائي المستمعين إلى قضية أخرى، فقد وفرت ظروف الحرب وما أعقبها بيئة يتزايد فيها الإحساس بعدم الأمان، وتشعر فيها المرأة بتهديد تتعدد مصادره إلى الحد الذي أصبح فيه الخوف جزء من نسيج حياتها اليومية، في الوقت الذي أعاد فيه هيكلية فعاليتها بطريقة قد تؤخر من فرص مساهمتها ومشاركتها في صياغة المجتمع الجديد. ومعنا الآن طالبة دكتوراه في كلية القانون تتحدث عن المخاوف التي جعلتها عاجزة عن التحرك. بشرى، بدءا، ما هي تأثيرات الظروف الأمنية على حياتك؟
والله هي تأثيرها قوي جدا جدا قوي، بحيث يعني أحس أنه بدلت حياتي 180 درجة عن السابق. يعني بالسابق كنت أتحرك بحريتي وأروح أماكن عديدة جدا وبدون خوف، وأتنقل بالمواصلات تاكسي أو فورت، يعني مختلف المواصلات. ما بعد الحرب وبسبب هاي الحوادث والمشاكل اللي دا نسمعها، لا، قلبت حياتي تماما. يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي، وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة عن البيت إلا وياي يكون التاكسي اللي أهلي يعني مخصصي لي، وجيراننا، وسؤالات وتقارير عن هذا التاكسي وتأمين، لازم أمانة برقبتك توديه وترجع. يعني شعور بالخوف كبير، ما أقدر أتحرك نهائيا بدونه. فحسيت أنه حياتي مو هي السابقة، يعني مثل ما يقولون أني مو أني.
بشرى، شنو مصادر الخوف؟ يعني منين تخافين بالتحديد؟
أخاف من الآخرين، لأن الناس هسه مو مثل قبل. يعني أخاف أركب تاكسي ليطلع من دول الإرهابيين، ليطلع من دول المجرمين، أخاف أمشي بالشارع لا أتعرض لذول الأصوليين اللي ما يحبون السافرات، يعني أخاف من كل شيء، من كل شيء بدأ خوفي يصير. أخاف من أمشي بالطرق لأتعرض إلى مسائل الاستهداف التفجيري، أخاف أروح إلى مكان ليطلع مكان هذا المكان مو أمين، أو نقولها بطريقة أخرى مشبوه. يعني أحب أنه أستفسر عن كل شيء أنا رايحة له.
زين، هناك إجراءات تتخذيها أو تدابير معينة يعني حتى تحصنين نفسك؟ يعني اللي سمعت منك أنه أكو شيء بالجنطة شايلته حتى تحمين نفسك؟
والله هو هذا المخيط مو هسه، يعني أبرة مخيط مو هسه بالجد، من زمان ما أخذته، بس يعني بصراحة من زمان كنت ناسيتها بالجنطة، مسألة قديمة كلش، يعني من أيام ما كنت بالبكالوريوس كنت بعدني يعني بالبداية، وهم مخاف شوية من الطرق، بس مو مثل هسه، ماكو قياس للخوف هسه. لكن ما بعد الحرب لا، أنا يعني مو حاطتها أحمي نفسي بها فقط، وإنما أنا أصلا حامي نفسي من البداية أنه ما أتنقل بوسائط النقل الغريبة، لا، قلت لك أنا يعني عندي تاكسي اللي يوديني ويجيبني، هو من منطقتنا ومع شروط قوية لاختياره. مع هذا يعني واحد يعني
اللي دا أسمع عن طرق الحماية اللي هسه قالوا على بخاخ وما أعرف إيش، يا ريت لو يتوفر عندنا. على
زين، عندك استعداد في حالة تتعرضين لاعتداء أو تهديد تستعملين هذا يعني تدافعين عن نفسك؟
أي دربت نفسي عليه. صح، طريقة بشعة مثل ما قالي، بس دربت نفسي عليه. حماية الشخص لنفسه حق، حق مشروع بالقانون.
الحركة النسوية في العالم العربي. مستمعي الأعزاء، تدين الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة في العالم الغربي إلى الدور الذي لعبته الحركة النسوية منذ مطلع السبعينات، والتي عملت على تسليط الضوء على علاقات اللامساواة القائمة ما بين الجنسين، وعلى دونية وضع المرأة وهيمنة الرجل كظاهرة تاريخية شاملة. عن طبيعة هذه الحركة والأسباب التي حالت دون نموها وانتشارها داخل المجتمعات العربية، تحدث الباحث الدكتور حيدر سعيد.
المصطلح النسوية فيمينيزم في إطار الثقافة الغربية يعني تحديدا الحركات التي طالبت بالحقوق المدنية للمرأة. هذه الحركات طبعا نشأت في إطار في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وكانت جزء حيوي من حركة عامة لبناء فلسفة حق طبيعي إذا جاز التعبير داخل المجتمعات الغربية. ثم حدث تحول كبير في مصطلح النسوية داخل الثقافة الغربية، تحولت من كونها حركة إلى كونها مقاربة نقدية. أصبحت النسوية فيما بعد أداة للنظر في طبيعة المجتمعات، الطابع البطريركي الذي يحكم المجتمعات، طبيعة العلاقات، طبيعة تشكل العائلة. كل هذه المباحث أصبح يجمعها المصطلح العام والشامل الذي هو النسوية الفيمينيزم. فالحقيقة بين هذين اللحظتين في تاريخ النسوية، بين كونها حركة تطالب بالحقوق المدنية للمرأة يعني سياسية وما إلى ذلك، وبين كونها مقاربة نقدية، أعتقد أن هذا تحول كبير داخل الحركة النسوية.
هل هناك حركة نسوية عربية يمكن تأشيرها؟
طبعا هناك أدبيات نسوية في الثقافة العربية. هذه الأدبيات تشمل نصوصا لمثلا قاسم أمين وأحمد لطفي السيد وما إلى ذلك، لكن أعتقد أن الحركة النسوية العربية لا تماثل الحركة النسوية في المجتمعات الغربية في كونها لم تكن في حقيقتها في جوهرها سعيا لبناء فلسفة حق طبيعي داخل هذه المجتمعات. جوهر الحركة النسوية في الثقافة العربية كان نوع من الموقف الثقافي، كان تبني الموقف الغربي. لذلك كانت المرأة توظف جزء من خطاب ذكوري عام، كانت وظيفة، ولم تكن المرأة هي غاية بذاتها داخل هذا الخطاب. والمجتمعات العربية بما أنها لم أصلا تصل إلى بناء هذا الحق الطبيعي، يعني لم تعطي حقوق الأقليات ولم تعطي حقوق النوع المهيمن عليه وهو المرأة، ولم تبني بالتالي فلسفة حق طبيعي، لذلك ظل الهاجس النسوي بالمعنى التقليدي بالمعنى الليبرالي ظل مهيمن. لذلك ونحن نتكلم الآن في سنة 2003 لا نختلف حقيقة عن اللحظة التي كتب بها قاسم أمين كتابه تحرير المرأة.
دكتور، يعني هل يمكن أن نقول بأن ذكورية المجتمعات العربية عائق أمام نمو وتطور هذه الحركة داخل مجتمعاتنا العربية؟
طبعا هذا عامل أساسي، يعني هناك عوامل ثقافية كثيرة تعوق تطور حركة نسوية عربية، أحدها الانبناء البطريركي للمجتمع العربي، والجانب الآخر وهو جانب أساسي طبيعة الموروث الثقافي للمجتمعات العربية. حقيقة المسألة داخل مجتمع يملك إرث ديني على غرار المجتمعات العربية وإرث الإسلامي تبدو مسألة شائكة جدا وخطيرة.
يعني ننتقل من الوطن العربي إلى العراق، ما هي الموانع أو العوائق التي تحول دون تشكيل حركة نسوية داخل العراق؟ يعني
لا ننسى أن العراق الآن فيه هذه الصعوبات الكثيرة التي انفجرت فجأة واحدة بعد سقوط نظام صدام حسين. يعني أولا هيمنة الخطابات الدينية والسلفية وعودتها بهذه القوة، وهي تستند إلى إرث، أنا قلت يعني كان يحافظ على تراتبات قوة داخل المجتمعات ما قبل حديثة إذا جاز التعبير. لذلك العراق أيضا لا يستطيع أن يعني هذا الخطاب الذي يجب أن يكون خطابا تنويريا وخطابا حداثيا سيكون من الصعوبة. أنا متشكك الحقيقة ومتحفظ في إمكانية أن تظهر حركة نسوية جادة في العراق.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء